أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، هناك قبل أن نتحدث على مسألتين من المسائل التي تختص بعلم العلل، وهي مسألة أقسام الحديث المعل وكذا طرائق كشف العلة. نتحدث على بعض المهمات والتنبيهات الهامة في هذا الباب قبل أن نخوض بكلا المبحثين. فيجب على الإنسان أن يدرك أمور: حال دراسته للعلة وحال دراسته لهذا الباب الكبير الضخم. أولا، أن هذه القواعد، قواعد هذا العلم وكذا أصوله وضوابطه، سواء كانت ضوابط كلية أو ضوابط فرعية، هذا العلم لا يؤخذ إلا من أهله، من أهله السابقين فيه، الراسخين في هذا العلم، الذين أدركوا ما فيه من مباحث. وأما أن تأخذ أصول علم العلل أو أصول علم الحديث من كتب أصول الفقه، هذا خطأ فاحش. فتأخذ من كتب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فتدرس علم المصطلح وعلم أصول الحديث وأيضا علم العلل والجمع بين الروايات، تأخذه من كتب الأصول، هذا خطأ فاحش. بل كل المباحث وجل المباحث التي في كتب الأصول نضرب عليها، هذا البحث لا يدرس أصلا من كتب أصول الفقه، ولا يدرس من كتب المصطلح. وسبب إدراج هذا العلم في كتب أصول الفقه أن له تعلق بأصول الفقه، وإلا فالصواب أن يدرس هناك ولا يذكر هناك ولا يقرأ هناك ولا يعبأ بهذه الخلافات التي تذكر هناك. فكثير من المسائل الحديثية التي تكون في أصول الحديث لا خلاف فيها عند علماء الحديث، وإنما نذكر فيها القول والقولين وإذن القول الثاني هو قول المعتزلة والأشاعرة، ولا خلاف أصلا في هذه المسألة عند علماء الحديث. هذا أمر. كما نأخذ القرآن من القراء، كما نأخذ الحديث من الحديث، كما نأخذ الفقه من الفقهاء، كما نأخذ التفسير من المفسرين، فكذا علم العلل إنما يؤخذ من أهله ويطاع لأهله فيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيره. إذا أهل الحديث هم الذين يعرفون هذه الروايات ويحفظونها ويعلمون طبقة الرواة ونحو ذلك، فكيف يقدم كلام غيرهم عليهم؟ لا شك أن هذا خطأ كبير. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: كلام النفيس في المقارنة بين طريقة الأصوليين وبين طريقة أهل الحديث في التعامل مع الروايات. فيقول: طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة للحديث. إذا سلم الطريق من الطرق منها، فإذا وصله ثقة أو رفعه لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا. طريق صحيح بإسناد ظاهره الصحة خالفته الأمة، هذا راو ثقة وقد جاء بزيادة فهي زيادة مقبولة لا إشكال فيها، هذه طريقة من أهل الأصول. يقول: والصواب في ذلك مع أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله، وهو النظر والتمهر في العلل، والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين. ينظر من الذي رفع هذا الحديث، ومن الذي وقفه، من الذي أرسله، ومن الذي وصله، ويقارن ويرجح بين هذه الروايات. قال: والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين أنهم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع وبانتفائها في موضع آخر، لا يرتضون طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء. إذا حال وجود الخلاف عن أبي هريرة قوله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، هذا خلاف. أهل الأصول إذا وجدوا أن راوي الحديث المرفوع ثقة، هذا خبر مقبول لا إشكال فيه، ولا يلتفتون إلى هذا الخلاف لأن هذا الراوي خولف. فحال المخالفة لابد من الترجيح، إذا كان المخالف والمخالف ثقتان، إذا كان سمى خلاف إذا لابد من الترجيح. فعلماء العلل كل خلاف عندهم لابد فيه من نظر إذا كان الخلاف بين الثقات، أما إذا كان بين الضعفاء فهذا شيء آخر، لكن الخلاف بين الثقات هذا يحتاج عندهم إلى نظر وترجيح بين هذه الروايات. هذا تنبيه. أيضا من التنبيهات الهامة أن مصطلح الاختلاف والمخالفة هذا أعم عند المحدثين منه عند غيرهم من الفقهاء والأصوليين. أي فارق مؤثر في السند أو المتن، أي لفظات زائدة في المتن، أي راو أبدل في المتن، أي راو زيد في، أي راو أبدل في السند، أي راو زيد في السند، أي اختلاف على الصحابي في مخرج الطريق أو في زيادة ألفاظ أو نحو ذلك من الاختلافات عند أهل الحديث هذا يسمى اختلاف. فالمخالف عندهم أعم، حتى لو جاء حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء حديث آخر عن فلان عن فلان عن سالم عن ابن عمر، فالحديث من طريق فلان عن سالم أو من طريق فلان عن نافع، لعل البعض يقول نافع ثقة وسالم ثقة ومالك ثقة لا إشكال، فقد جاء من هذا الطريق وجاء من هذا الطريق. نقول من الممكن أن يكون الأمر مسلم في بعض الحالات، ومن الممكن أن يكون غير مسلم في بعض الحالات، بل يعده أهل الحديث أن هذا من المخالفات أو من الاختلاف الذي يوجب النظر، لا أقول يوجب الرد بل يوجب النظر والترجيح بين هذه الرواية. تنبهوا إلى مثل هذه الأشياء، وفي هذا تجد أشياء كثيرة جدا. إذا نظرت في كتب العلل لما يتحدث مثلا الإمام البخاري أو غيره يقول لك في بعض الأحاديث حديث التيمم ورواه محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوع وخالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعله. طيب هو محمد عن نافع عن ابن عمر إسناد لا بأس به، ما الإشكال؟ إذا نقبل. ومن وقف الحديث نقول محمد عن نافع هذه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، إذا لا خلاف ولا ترجيح، لا مرجح بينها، هذا غير طريقة أهل الحديث، ليست هذه طريقة أهل الحديث، وإنما طريقة أهل الحديث النظر والترجيح بين هذه الروايات. ومرجحات كثيرة جدا يعني تناقش إن شاء الله، ويجعلون هذا من الخلاف الذي يوجب النظر والترجيح بين كلا الروايات. تنبيه أخير أو تنبيه ثالث، تجد حال القراءة في كتب أهل العلل أنهم ربما أعلوا بالمخالفة المبهمة. المخالفة المبهمة، ما معنى المخالفة المبهمة؟ رواه محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوع ورواه الناس عن نافع عن ابن عمر فعله. الناس مبهمين، من هم الناس؟ مبهمين. ومع هذا لم يقع الإنكار من العلماء كافة في الإعلان بالمبهمين، لا يقع إنكار في هذا، لم نسمع. وإنما إذا نقبت وجدت أن هناك أشخاص فلان وفلان وفلان قد خالف في هذا الحديث فأوقفوه على ابن عمر مثلا، إذن الآن كثير من المحدثين يذكرون المخالفة بمبهمات، خالفه الناس، خالفه الثقات، خالفه غيره، ولم يرد أحد هذه الحجة، لم يرد أحد هذه الحجة، بل ربما إمام من الأئمة قال رواه فلان مرفوع وخالفه الناس فرواه موقوفا والصواب الموقوف، فيكون هذا مرجح للموقوف، وأنت ما تدري بعده من الذي أوقفه، فإذا نقضت علمت أن فلان وفلان هم الذين أوقفوه. مفهوم يا إخواني؟ تنبيه أخير، من أراد أن يشتغل بعلم العلل ويدرك طرفا من هذا الفن لابد أن يحسن علوم، وهذا قد نبهنا عليه قبل ذلك، ولكن ننبه عليه أخيرا للفائدة. من أراد أن يحصل علم العلل فعليه أن يحصل علوم. ما هذه العلوم؟ أن يعرف الثقات، ويعرف المكثرين من الثقات، ويعرف مراتب أصحاب الثقات، ويعرف الضعفاء، ويعرف المكثرين من الضعفاء، ويعلم مراتب أصحاب الضعفاء، ويعلم المواليد والوفيات والبلدان، يعرف من المدرس ومتى يقبل تدليسه ومتى يرد، وتعلم المختلط متى اختلط، ومن الذي تحمل قبل الاختلاط، ومن الذي تحمل بعد الاختلاط، يعرف علم المراسيل أن فلان عن فلان مرسل لم يسمع منه، وأن فلان عن فلان صحيح مسند أنه سمع منه. لابد أن تدرك كل هذا، ثم اطلاع عريض على هذه الإعلالات التي أعل بها سلفنا هذه الأخبار، فتستقرئ كتب العلل ابتداء من التمييز، ثم العلل الصغير للترمذي، ثم العلل الكبير، ثم العلل لعلي بن المديني، ثم العلل للدارقطني، ثم العلل لابن أبي حاتم. إن استطعت أن تحيط بكل هذا وتستقرئه استقراء تام، فقد ينبت عندك شيء من الملكة التي تجعلك تتفهم طرق أهل الحديث حال سيرهم على هذا المنهج الجليل. نبتدي الآن في كلا المبحثين، المبحث الأول هو أقسام الحديث المعلل، والمبحث الثاني طرق كشف العلة. الحديث المعلل يقسم باعتبارات، يقسم كما قسمناه حسب وقوع العلة، حسب موضع العلة في هذا الخبر. فهناك قسمان، القسم الأول علل السند، والقسم الثاني علل المتن. فالعلة تنقسم إلى علة في السند وعلة في المتن، هذا بالنظر إلى موضع وجود العلة. علل السند رفع الموقوف، وصل المنقطع، ابدا الراوي باخر، علل في المتن المدرج، هذا من العلل المدرج، يظن الانسان انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الروايه بالمعنى، مخالفه الصحابه لما رواه، التفرد بزياده في المتن كالشذوذ والنكار وهكذا. تقسيم حسب قوه العله واثر العله على هذا الخبر، فتقسم وتقول علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة زي مثلا الإرسال، الوقف، وغير القطاع، غير ذلك، هذه علة قادحة. علة غير قادحة كتبين الصحابي، رواه فلان عن ابن عمر، ورواه مرة عن ابن عباس، ورواه مرة عن أبي هريرة، لا إشكال كلهم صحابي. طيب، تقسيم بالنظر إلى قوة تأثير العلة على الحديث، ما يغلب على الظن قبول علته، هذا نوع. ما يغلب على الظن رده، ما يجزم برده، ما يتوقف فيه لقوة تردده بين القبول والرد. من الممكن أن نقسم هذه التقاسيم، نقسم بالنظر إلى نوع العلة التي في الخبر، اختلاف الوصل والإرسال هذا نوع، الاضطراب نوع، زيادة الثقة نوع، الشذوذ والنكارة كذلك، المقلوب المدرج مزيد في متصل أسانيد مصحف المحرف، هذه أنواع من العلل تندرج تحت تقسيم أنواع العلل. خلي بالك وتنبه، على خلاف ما اشتهر عند علماء المصطلح، فعندنا نوع يسمى المضطرب، ونوع زيادة الثقة، ونوع شاذ، منكر، مدرج مزيد في متصل أسانيد، هذه أنواع. ولأنها وضعت داخل العلة لكان أجود، لأنها منبثقة عن العلة. فقلنا النوع مثلا الثالث الرابع العاشر العلة، وفيه أنواع اختلاف الوصف والرسال، مضطرب، زيادة الثقة، شاذ، نكرة، وغير ذلك، ووجد هذا في الخبر المعلل. ولكن علماء المصطلح كثير منهم يعتني بعد الأنواع، فيتفاخر بعضهم على بعض بكثرة الأنواع. عندي ذكرت في كتابي 100 نوع من أنواع علوم الحديث، وأنا ذكرت في كتابي 110 فزدت عليك 10، وأنا في كتابي ذكرت 200 فزدت عليك أنواع من أنواع علوم الحديث. ومن الممكن أن كل هذه الأنواع يدخل بعضها في بعض، حتى تصير أنواع معلومة ينبثق بعضها عن بعض، وهذا أولى بطالب العلم. فطالب العلم لو أدرك أن العلة يخرج منها أمور، ما فرق بين العلة وبين الاضطراب، وما احتجت بعد ذلك حال شرحك لمسألة في مسألة العلة أن تصور له التداخل بين العلة وبين الاضطراب، يحدث عندك إشكال لا يفهم طالب العلم. لماذا؟ لأنه حال دراسته في المصطلح فصل بين المضطرب، فصل بين الشاذ والمدرج والمقلوب ونحو ذلك، وبين نوع يسمى العلة، مع أن العلة لها صور كثيرة منها هذه الأنواع. مدركين هذا الأمر؟ إذن هذه كلها تقسيم لماذا؟ للخبر المعلل. وأما طرائق كشف العلة، طرق كشف علة الخبر مبناها على شيء قد تحدثنا عليه، وهو أسباب وقوع العلة. تذكرون هذه المحاضرة التي تكلمنا فيها على أسباب وقوع العلة في الخبر النبوي، وعددنا هناك جملة لا بأس بها من هذه الأسباب. طرق كشف علة الخبر مبناها على معرفة هذه الأسباب وتصور تلك الأسباب، فمن هنا تنوعت الطرق التي يكشف بها العلة في الخبر النبوي. لماذا نقول يكشف ولماذا نقول ندرك؟ لأن العلة كما شرحنا شيء خفي، ظاهر السند السلام، ظاهر السند السلام، إذا درسته على منهج المحدثين تجد أنه متصل، رواته ثقات، حضور ضبط غير شاذ. وأما العلة فظاهره غير العلة، غير معلوم، فتقول بأنه إسناد صحيح، فإذا علل إمام متقدم قلت ائتني بذلك. وهذا كما شرحنا مرارا ظاهر الفساد، لأن تعليلات المتقدمين لا يطلب عليها دليل لعدم إمكانية ذكر الدليل، وشرحنا هذا مرارا وذكرنا كلام أبو حاتم الرازي وغيره في هذا. من أول هذه الطرق التي يكشف بها عن الخبر، عن علة الخبر، وأول هذه الطرق التي يكشف بها إعلان هذه الأخبار جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث. ولكن يشترط في سالك هذا الطريق المعرفة التامة، فلا بد من معرفة تامة بماذا؟ بهذه بالإحاطة، أو لابد من معرفة تامة بكيفية الإحاطة على جميع الطرق، على جميع كيفية الإحاطة بجميع هذه الطرق. ولا تأتى هذا طبعا إلا بدراسة علم يسمى بعلم التخريج ودراسة الأسانيد. الشاهد أنك لابد أن تكون متمكن في كيفية الإحاطة بهذه الطرق الكثيرة لهذا المروي، ثم بعد ذلك تكون على خبرة تامة أو فهم تام بكيفية إدراك هذا المخرج، ثم بكيفية إدراك النظر في الاختلاف على هؤلاء الرواة، فإن استطعت فاسلك هذا الطريق، وهو أن تجمع طرق الحديث وتنظر في الاختلاف، تنظر في المخرج ثم تنظر في الاختلاف على هذا المخرج، ثم بعد ذلك يعني تستطيع من خلالها أن تدرك كيف أعلل العلماء هذا الخبر. إذا اشترط لسالك هذا الطريق الفهم والمعرفة التامة. نذكر طرفا من كلام علماء الحديث في على هذه الطريق. قال علي بن المديني كلمته الشهيرة: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذا لم تجمع طرق الحديث كيف تعرف الخطأ؟ فلا بد حال النظر إلى حديث مرفوع، إذا حكمت عليه بالصحة فهو بالنسبة إليك صحيح، ولكن إن خرجت وجمعت الأحاديث فوجدت أن فلان أوقف هذا الحديث، فعلمت من خلال هذا الاطلاع على أن هذا الحديث فيه شيء من الخطأ. قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. إلا أكتب الحديث من قرابة 30 طريق، 30 طريقا لا أعقله، لا أدري ما وجه الخلاف الذي دار عليه. قال عبد الله بن المبارك كلمته الشهيرة: إذا أردت أن يصح لك الحديث ماذا تفعل؟ فاضرب بعضه ببعض. إذا أردت أن يصح هذا الطريق الذي أمامك فأتي بكل الطرق التي روت هذا الحديث واضرب بعضها في بعض وانظر كيف يحدث لهذه الأخبار. يعني اجعل هذه الروايات أو قارن، كأنه يقول قارن هذه الروايات بعضها ببعض، فتجد أن الأمر يخلص إليك في أي الطرق أجود وأحسن. يقول أحمد بن حنبل: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعض، سواء كان هذا في المتن أو في الإسناد. الحديث لم يفسر بعضه بعض، هذا أصل من الأصول ألا تأتي برواية من الروايات فتأخذها وتبني عليها البيت، وإنما تأتي بمجمل الروايات فتؤلف بينها ثم تبني ما شئت. قال مسلم: فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض. شايف هذا الكلام من الإمام مسلم في كتابه الماتع التمييز، وهو يعلم طالب علم الحديث كيف يدرك العلة. هذا كتاب لا يوجد مثله في الدنيا، كتاب التمييز. فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من صحيحها من سقيمها، ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم. بجمع هذه الطرق نعرف هذا الراوي ثقة ولا لا. احنا كيف يدرك الناقد أن هذا الراوي ثقة أو ضعيف؟ تعرض رواياته على روايات الثقات، فإن وافق الثقات ثقة، وإن خالف الثقات فضعيف. إذا كيف توصلت إلى ثقة الثقة بجمع الطرق؟ كيف تتوقف على إعلان الخبر بجمع الطرق؟ قال أبو زرعة العراقي: والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية ونطرق بقية الروايات. هذا كلام فاسد. هذه الأولى، جمع طرق الحديث. ثانيا، الموازنة بين طرق الحديث. لابد أن يوازن الإنسان وينقل الإنسان في كيفية الترجيح بين هذه الروايات. كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النقد، قال: فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف يعني ابن الصلاح عن الخطيب أن يجمع طرقا، فإن اتفقت رواده واستووا ظهرت سلامته. إذا نظرت في الرواة فاتفقوا واستووا في حال الثقة والضبط ولم يقع ثم خلاف بينهم، فاعلم أن هذا الحديث غير معلوم. هذه الطريقة من الطرق. لكن لابد هنا من التنبيه على أمرين. الأمر الأول، لا بد من صحة الإسناد إلى الراوي الذي عليه مدار الاختلاف. مدار الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ومدار الإسناد الآخر مثلا فلان عن سالم عن ابن عمر مثلا، هذا مرفوع وهذا موقوف. حتى ندرس ونوازن بين الطرق، فلا بد من سلامة الأسانيد إلى مالك، ومن سلامة الأسانيد إلى هذا الذي روى عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، ولا تأتي بأسانيد هالكة إلى مالك وأسانيد صحيحة إلى فلان عن سالم وتوازن. أي موازنة؟ وقد سقط الأول بهذه الروايات التالفة مع ثقة مالك ونافع وابن عمر صحابي جليل. مفهوم يا إخواني؟ يبقى الموازنة بين طرق الحديث. يبقى لابد أولا من صحة الإسناد إلى الراوي الذي عليه مدار الأخبار. ثانيا، لا عبرة للاختلاف بين الثقة والضعيف. لا تقول فلان الثقة رفع وفلان الضعيف أوقف وتوازن وترجح. أي ترجيح؟ لا ترجح أي شيء، لأن الضعيف هذا تالف لا عبرة لاختلافه أصلا. وإنما الترجيح والنظر إنما يكون بين الثقات، إنما يكون بين الثقات. الشاهد، قال الذهبي: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهم فليس بمعلول. لما يكون ثبت روى الحديث وواهم خالفه، هذا ليس بمعلول، لأن العلة إنما تكون في ماذا؟ إنما تكون بين أحاديث الثقات. ثالثا، من طرق الكشف عن العلة معرفة مراتب الرواة. معرفة مراتب الرواة، هذه من طرق الكشف عن العلة في الخبر، وهو تقسيم روايات الرواة. فرب ثقة إذا روى عن بعض شيوخه ضعف، ورب ضعيف إذا روى عن بعض شيوخه صححت أخبار وقبلت. يقول ابن رجب في هذا: معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف. العلاء نقل وقال: لا يكون الناقد معللا إلا إذا أدرك مراتب الرواة. قال: ولا يقوم، والحافظ ابن حجر قال أيضا: ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما ثاقبا وذكر كلاما. قال: وإدراكا لمراتب الرواة. وإدراكا لمراتب الرواة، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. يعني ما يأتي راوي من الرواة، معمر في حديث أهل البصر عنه ضعف. لماذا؟ معمر كان يحدث باليمن، صحيح؟ فإذا حدث باليمن حدث من كتابه في حضرة أصوله فأحسن وأطمن. فلما سافر البصرة أجبروه على التحديث وحدث من غير كتاب فخلط. فصار الآن إذا روى معمر حديث وكان الذي رواه عنه يماني ورواه بعض البصريين عنه فرفعوا الحديث والحديث موقوف عند أهل اليمن، لإدراكك لمراتب أحاديث معمر استطعت أن تدرك أن ثم علة في هذا الخبر، لأن الذي رفع الخبر بصري ومعمر في رواية البصريين عنه إشكالات، وكذلك اليمنيين أوقف الحديث فالصواب أنه موقوف، وأن هذا الثقة البصري عن الثقة الذي هو معظم معلوم. أدركتم؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة، ولكن في أخريات حياته عمية فصار يخلط. فأتي أجد أن الحديث رواه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عنه فأوقفوه، ثم أجد هذا المتأخر رفع هذا الحديث. أنظر إلى ترجمة المتأخر فأجده ثقة، أنظر إلى عبد الرزاق فأجده ثقة، إذن هذه زيادة ثقة. هذا كلام فاسد، لأننا إن أدركنا مراتب أحاديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني لا نقول هذا، نقول إن المتقدمين من الرواة عنهم كأحمد ويحيى إنما رواه موقوفا، وأنه في أخريات حياته وقع منه عمى فاختلط وصار يتلقن، وهذا من الرواة المتأخرة عنه. إذن الصواب في هذا الحديث الوقف. إذن مراتب الرواة تجعل الإنسان يدرك طرفا من هذه العلة التي تقع في روايات الثقات. النظر، الطريقة الرابعة، النظر في كيفية تحمل الراوي من شيخه. كيف تحمل الراوي هذه الأخبار عن شيخه؟ دي طريقة من طرق الكشف عن العلة. رب راوي ثقة تحمل من شيخ ثقة بطريقة غير صحيحة، يبقى الراوي ثقة والشيخ ثقة، طريقة التحمل غير صحيحة، ضعف الخبر. أو أعل الخبر، كيف الطريقة غير صحيحة؟ إن راوي ثقة والشيخ ثقة لكن طريقة التحمل غير صحيحة، فحينها نقول هذا حديث معلول وأدركت العلة من خلال إدراكي لكيفية تحمل الخبر من هذا الشيخ. يقول أحمد بن حنبل في موسى بن عقبة: ما أراه سمع من ابن شهاب إنما هو كتاب النظر فيه. يعني موسى بن عقبة يخالف أصحاب الزهري، فتجد الحديث عند أصحاب الزهري موقوف، وتجد عند موسى بن عقبة مرفوع. فالإمام أحمد بن حنبل يجعل المرجح لأصحاب الزهري ويعيد الروايات موسى بن عقبة، لأن موسى بن عقبة لم يسمع من ابن شهاب. طب كيف أخذ من ابن شهاب؟ إنما أخذ كتابا، وهذا الكتاب يروي وينظر منه. إذن جعل طريقة التحمل سبب لإعلان الخبر. يقول يحيى بن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاك. والأوزاعي إمام، الزهري إمام. قال: أخذ كتاب الزهري من الزبيدي، والزبيدي في تحمله عن الزهري شيء. إذن الأوزاعي ثقة، ولكنه أخذ الكتاب من من؟ تحمل الأخبار الزهري كان غير صحيح. يقول أبو زرع الرازي على معاذ بن معاذ: ضعيف الحديث، كان عنده عن الزهري كتابين، أحدهما عرض والآخر مناولة. يعني كتاب صحيح عرضه على الإمام الزهري فأقره، ده مصحح مقبول، وعنده كتاب آخر عن الزهري مناولة أعطاه له فلان. قال أبو زرع: فاختلطا جميعا، لا يدري أي الكتاب الذي تحمله وأي الكتاب الذي تناوله. قال: فلا يعرف هذا من هذا. يبقى إذا خالف معاذ بن معاذ أصحاب الزهري فرفع حديثا وهم أوقفوه، أقول من الممكن، أقول هذا حديث معلول. لماذا؟ لأن معاذ بن معاذ تحمل كتابين من الزهري، الأول مناولة والثاني، الأول عرض والثاني مناولة، فاختلط فصار عندي هذا مرجح في إدراك العلة التي وقعت في حديث معاذ بن معاذ. خامسا: معرفة أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم. بسبب هذه المعرفة تستطيع الكشف عن العلة وتستطيع أن تدرك هذه العلة. طبعا علم المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، هذا يعني علم ضخم كبير صنفت فيه المصنفات، تتجلى أهمية هذه الفنون عند اشتباه أسماء الصفات مع الضعفاء. إذا اشتبه ثقة مع ضعيف وقع الأمر هنا. فلو قلنا أن فلان اسمه عبيدة وآخر اسمه عبيدة، عبيدة ثقة، عبيدة ضعيف، ثم جاءك الخبر فلبس بعض الرواه قال حدثنا ها الثقة اللي هو عبيدة. وبعد البحث تجد أن الصواب أن هذا الراوي عبيدة وليس عبيدة بمرجحات يعلمها أهل المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. فأدركت علة الخبر وأنه خبر معلوم ضعيف بماذا؟ بإدراكك هذا الفن وهو علم المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. ولهذا قال علي بن المديني أشد التصحيف التصحيف في الأسماء، أشد التصحيح الذي يقع في الأسماء، لأن الإنسان يلبس عليه فيصير الثقة ضعيف ويصير الضعيف ثقة. ممكن يكون حديث صحيح لإلباسك هذا الراوي ثوب راوي آخر فيصير هذا الحديث من حديث صحيح إلى حديث ضعيف، وهذا طبعا من الأخطاء التي تقع في أعصارنا. في أعصارنا يقع الآتي، يقول يكون الراوي هو هو، يعني أخطأ الرواة فيقول صاحبنا وروي من طريق عبيدة وتابع عبيدة عبيدة، ولا عبيدة تابع عبيدة ولا عبيدة يدري من عبيدة. التشبث بأقوال أهل الفن هذا الشيء السادس، وهذا أهم هذه الأشياء. وإن استطعت أن تدرك العلة عن طريق جمع الطرق فلا تستغني عن أيضا مجاورة الطريق الأول بهذا الطريق وهو التشبث بأقوال أهل هذا الفن. فإن استطعت أن تدرك العلم بالكشف بجمع طرق الحديث فلا بد أن تكون بجوارها الاطلاع على كلام أهل العلم في هذا. إن استطعت أن تدرك الحديث بمعرفة مثلا كما ذكرنا هنا، إن استطعت أن تدرك علة الحديث بالموازنة بين طرق الحديث فلا بد أن تضع بجوارها كلام أهل الحديث للاطلاع على كلام أهل الحديث. كذلك في معرفة مراتب الثقات، كذلك في النظر في كيفية تحمل الراوي عن شيخه، كذلك في معرفة أسماء الراوي وقناعهم في المؤتلف والمختلف وغير ذلك. كل هذه الأشياء تضع بجوارها التشبث بأقوال أهل هذا الفن. بل من الناس من يقول بداية تنظر في أقوال أهل العلم بداية، ولكن حقيقة ليست السنة بكاملها تكلم عليها أهل العلم، ولكنهم تنبهوا تكلموا على مقدار كبير من السنة، مقدار ضخم، ولكن ثم أحاديث لم يتكلموا عليها. هذه الأحاديث كيف يدرك الإنسان علمها؟ فإن أدرك هذه الجملة الأولى وعلم كيف يعلل العلماء هذه الأحاديث استطاع أن يكون عنده بصيصة نظر بهذه العلم التي جاءت في هذه الرواية. تنبهوا إلى مثل هذا. يقول ابن رجب قزاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك. دي ملكة، يقولون هذا الحديث يشبه أخبار فلان الضعيف مثل الأخبار التي يرويها فلان الضعيف، طريقته في سرد الأسانيد وطريقته في ذكر المتون يشبه حديث الضعيف، نأتي له بإسناد ظاهر الصحة يقول هذا خطأ يشبه أحاديث فلان الضعيف. فهذا الرجل لا شك أنه قد انطبع في ذهنه ذوق، هذا الذوق إياك أن تهمله وإياك أن تسخر منه وإياك أن لا تضعه في الاعتبار. تنبيه، إياك أن تفعل هذا، أنك لا تضع هذا الذوق في الاعتبار وأنه مرجح وأنه حجة لا شك فيه. يقول ابن حجر فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، انظر، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صحح. لماذا إذا صحح أبو حاتم الرازي صححه أبو حاتم، وإذا أعله أبو حاتم لم يظهر في وجه الإعلام؟ ده كلام يعني ظاهره الفساد. معرفة وفيات ومواليد الرواء ورحلهم هذا أيضا من الممكن أن يكون السبب السابع أو الطريقة السابعة من طرق إدراك العلة في الخبر النبوي، أو من الطرق الكشف عن العلة في الخبر النبوي. معرفة مواليد الرواء وفياتهم هام جدا في بيان علل الكثير من الأخبار. سفيان الثوري يقول: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. هو رب كذاب، أنا استعملت معه التاريخ. حدثتنا عائشة بمصر كذاب، لماذا؟ لم تأتي مصر. حدثنا فلان سنة كذا، متى ولدت؟ يقول ولدت سنة كذا. إذا الشيخ حدثك وأنت في بطن أمك. إذا ندرك كذب الكذاب، ندرك خطأ الأسانيد بسبب إيه؟ بسبب إدراك الناقد للمواليد والوفيات. لعل إمام من الأئمة الثقة يقول حدثنا فلان، تقول حدثنا فلان، أسامع من فلان؟ لم يثبت أهل العلم أنه سمع من فلان. فإذا نقبت وجدت أن ثم خطأ. لماذا؟ لأن فلان الذي قال حدثنا الإمام الفلاني ولد بعد موت الإمام الفلاني، فكيف يكون حدثه مع أنه ثقة وهو ليس بكذاب بل هو ثقة؟ إذا الخطأ واقع في هذا الإسناد فأبدلت عن بحدثنا. فبسبب معرفة الوفيات والمواليد أدركت علل الأخبار. يقول حفص بن غياث: إذا اتهمت الشيخ فحاسبه بالسنين. إذا اتهمت أحد تحاسبه، يقول حدثنا فلان متى ولد متى مات، فحينها تستطيع أن تدرك هذا الرجل ثقة أم ضعيف. لعلنا يعني أنهينا الحديث عن كلا المسألتين، فإن شاء الله نبتدي في عرض هذه الخلافات التي تكون بين الرواة، اختلاف الوصل مع الإرسال، اختلاف الرفع مع الوقف، ونناقش كيف الترجيح بين هذه الأشياء، ثم نختم بالحديث عن كتب العلل بجملة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.